على إن أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح وإلى الأعمال مع صالح خاتمة في لوحة القيامة. في أكثر محاوراتنا العصية نستخدم الأقيسة والأشكال دون أن نشعرها. قد تقدم الكلام منه الشيخ المظفر رضوان الله عليه بأننا منطقيون دون أن نشعر، ونستخدم الأقيسة دون أن نشعر لأننا نمارس سياسة معينة، ولكننا في استخدامنا لهذه الأقيسة قد نسقط بعض المقدمات، خصوصا في النتيجة أو في بعض المقدمات التي هي في القيام. إما النتيجة لوضوح القضية هذه التي أسقطناها، أو لغفلة منا نسقط هذه القضية، أو اعتمادا على ذكاء المخاطب، قد يكون المخاطب ذكي بحيث أنه لا تحتاج إلى بيان النتيجة. كثير من الأوقات أن تمارس هذا الدور في المحاورات العادية، تطرح الصغرى والكبرى ثم تسكت اعتمادا منك على قوة فهم مخاطب أنه وصل إلى النتيجة ولا تحتاج إلى ذكرها، أو أن تأتي بالصغرى وتقفز إلى النتيجة مباشرة اعتمادا منك على المعلومات أو الخلفية الموجودة في ذهنه أنه يحتوي على معلومات قوية في ذهنه، لا تحتاج إلى ذكر الكبرى لأنها من القضايا المسلمة، متى ما أتيت بالصغرى عن ثالثة الكبرى في ذهنه تطلع إلى النتيجة، أو تأتي بالكبرى له اعتمادا على الصغرى الواضحة ونصل إلى النتيجة. قد نمارس القياس بهذه الصورة، هذا النوع من الممارسة، يعني أن نسقط إحدى المقدمات الصغرى أو الكبرى أو النتيجة. إذا سقطت الصغرى أو النتيجة عبر عن هذا القياس بالقياس المضمر، لأنه أضمرنا أحد المقدمات الصغرى أو النتيجة فيه جلم الصغرى لم نصرح بها، سمي بالقياس المضمر. وإذا أسقطت أو أضمرت الكبرى كبرى القياس سمي القياس بالقياس ضمير، عندنا قياس مضمر وقياس ضمير. إذا أسقطت الصغرى أو النتيجة عبر عنه بقياس مضمر، وإذا أسقطت الكبرى عبر عنه بالقياس الضمير. مضمر يعني غير مصرح به، والقياس الضمير أيضا الشيء غير مصرح به، لأن موقع الكبرى من القياس يختلف عن موقع الصغرى. موقع الكبرى من القياس هي الأساس الذي نبني عليه القياس، إذا ثبتت الكبرى هي القاعدة الكلية التي على أساسها نثبت الحكم لمن؟ للصغرى أو للحد الأصغر الموجود للصغرى. ولذلك موقعه موقع الضمير، موقع الشيء الرئيسي إذا غاب اعتبر ضميرا، لأنه حتى لو غاب لابد أن ينتج نفسه بمثابة الضمير الذي يثبت حكم الحد الأكبر لمن؟ هو الحكم، الحكم الضمير يعني هو الحكم الذي يثبت للحد الأكبر للصغرى. بالتالي يسمي ما أسقط في الكبرى في القياس الضمير، وما أسقط في الصغرى أو النتيجة أو أسقطت في حتى الكرة وقال له قياس مضمر، فقط كلمة قياس الضمير مختصة بما أسقطت منه الكبرى. وأما قياس المضمر فيطلق على القياس الذي وقعت منه إحدى المقدمات أو النتيجة. هذا مثال ذلك، نقول مثلا شارب الخمر فاسق، وكل فاسق ترد إشارته أسقط اعتمادا مني على قوة ذهنيتكم وذكائكم تكون النتيجة واضحة، أو غفلة مني لكثرة الكلام نسيت أن أذكر النتيجة فيكون القياس على هذا الأساس قياس مغمى، أو أقول كل فاسق ترد شهادته فشارب الخمر ترد شهادته مغمى، حديث لأنه على شيء متقدم، كل فاسق ترد شهادته وشارب الخمر ترد شهادته، لأنه في ذهنك أو في ذهني شيء واضح انه فاسق شارب الخمر فاسق، قال له قياس مغمض، او اقول شارب الخمر فاسق، اذا شارب الخمر ترد شهادته على مقدمة مضمرة في ذهنك وهي الكبرى، وكل فاسق ترد شهادته ثابتة في ذهنك على هذا الاساس،
فليس هذه او هذا القياس،
هذا نحن القياس قال له قياس ومضمر اذا سقط احدى المقدمات او النتيجة، وقياس ضمير اذا سقطت الكبرى من القياس. اما كسب المقدمات، كيف نكسب المقدمات حتى نصل الى النتيجة؟ كسب المقدمات كالكسب المتقدم، اذا تتذكرون في مباحث المعرف قلنا بان كسب المقدمات في مباحث المعرف شلون هي عبارة عن عملية الفكر، لأدوار الفكر الخمسة نمارسها لنصل إلى المعرف، لأنه انتقال من المجهول أو من المعلوم إلى المجهول هي الحركة الفكرية المتقدمة في الكلام. في القياس أيضا لا بد أن نكتب المقدمات التي نصل بها إلى المطلوب، وعملية الكسب هناك طريقتان سيذكرها، طريقة التحليل وطريقة الاستثنائية. الأدوار الخمسة كما مر سابقا ثلاثة منها ليست من الفكر، وثلاثة منها هي الفكر، هي أدوار الفكر المطلوبة. أولا مواجهة المشكل، ثانيا معرفة نوع المشكل، ثالثا حركة العقل من المجهول إلى المشكل إلى المعلومات، ثم اللي عبرنا عنها بالحركة الذاهبة، وثالثا حركة العقل بين المعلومات الموجودة في الذهن وعبرنا عنها بالحركة الدائرة، ثم حركة العقل من المعلومات الموجودة في الذهن إلى المجهول الخارجي وعبرنا عنها بالحركة الراجعة. حتى نكتب المقدمات بهذه الطريقة علينا أن نمارس الأدوار الخمسة. أول دور وهو مواجهة المشكل، لأنه وهذا أمر لازم كما هو في كل القواعد التي مرت، ما لم يكن هناك أمر المشكل مواجهه لن يتحرك العقل لإثبات هذا الأمر المجهول، ولن تكن له هناك حركة زائدة ولا حركة دائرة ولا حركة راجعة، بل لا بد من مواجهة أمر المشكل يلتفت له الذهن، نواجهه بعد ذلك نفكر في الطريق إلى حل هذا المشكل، يعني بعد ذلك تحصل حركة العقل من المجهول إلى المعلوم. إذا ما صار عندنا ذهن نريد إثباته، مطلوب نريد إثباته، عقلي ما راح يتحرك على أساس هذا المطلوب ويبحث عن المعلومات، وإلا أبحث عرفه، لابد أن أبحث معلومات على أساس مجهول أو مطلوب نريد إثباته، وهو الدور الأول وهو دور مواجهة المشكل. وقلنا أن هذا الدور الأول ليس من الفكر في شيء، وإنما هو مقدمة من مقدمات الفكر كما قلنا. بعد أن نواجه المشكل لا بد أن ننتقل إلى مرحلة أخرى، وهي معرفة نوع المشكل، وكلامنا كله عن كسب المقدمات، كسب المقدمات ومعرفة نوع المشكل. المشكلة هي مقدمة بلا أسباب، المشكلة هي مقدمة، فلا بد من معرفة نوع هذا المشكل، لأنها قضية حملية أو قضية شرطية، قضية متصلة أو قضية منفصلة، قضية موجبة أو قضية سالبة، معدولة أو محصلة بحسب الأقسام التي ذكرت، موجهة أو غير موجهة بحسب الأقسام التي ذكرت سابقا. ثم نناسب نبحث عن هذه القضية من أي العلوم، لأنه إذا تذكرون سابقا لما تكلمنا عن التعريف وتكلمنا عن عملية كسب التعريف، قلنا بأن في ذهن الإنسان مثابته مثابة الخانات الموجودة فيه، يعني مثل يقول خانة المئات قالت العشرات، قالت الحدود، قالت الملايين، قالت البلايين، قالت كذا المليار، تحسب. انت اذا ما جيت تبحث لابد ان تبحث عن شيء معين عندك حتى يدخل في حالك، ثم اذا دخلت في حالك تبحث عن الشيء المناسب. اما لو جيت واخذت الرقم ولكن لكن ما هو معلوم، ما هو معين من اي خانه، فتذكر في اي خانه لا، في اي خانه لا، في اي. لكن مثل الانسان اللي رايح مستشفى يدور واحد وعنده الرقم انه هذا بالجناح الكذائي بالطابق الكذائي في الغرفه الكذائيه قريب رقم كذا، انت مباشره تتوجه بعد ما تبحث في اجنحه المستشفى وانما تبحث في الجناح المختص في الطابق الكذائي ايضا في المكان في الغرفه الكذائيه سيضع الكلام مباشره على هذا. ايضا اذا واجهنا المشكل وعينا المشكل من اي القضاء ثم من اي العلوم، لانه قضايا بالفعل له قضايا مختصه به، العلوم الطبيعيه لها قضايا مختصه به، علم الفلك له قضايا مختصه به، علم الفيزياء له قضايا مختصه به، فكل علم له القضايا المختصه به. اذا تعين هذه المشكله من اي القضاء او من اي العلوم المختصه بها لن تصل للمطلوب، وهذه كلها عمليات كما قلنا، وهذه كلها عمليات ماذا؟ تساعدنا كمقدمه للوصول الى مطلوبنا، لاننا في حركتنا، انا قاعد اتحرك، اريد ابحث من المجهول الى المعلوم، قبل ان نبحث من المجهول للمعلوم، لابد ان تكون عندنا معلومات توصلنا اليه، يعني راهنا ما يعلم يقول الايرانيين، يعني يقول دليل يدلنا لا مطلوبنا، وهي ماذا؟ مواجهة المشكل اللي يستدير عن نقول علماء النفس، لابد أن يكون هناك استثارة واستجابة، يعني لابد هناك مثير وماذا؟ استجابة لهذا المثير، لابد أن يكون هناك مواجهة المشكل حتى أتحرك في البحث للوصول إلى مطلوب. كذلك لابد بالإضافة إلى هذا المثير، بالإضافة إلى مواجهة هذا المشكل، لابد من معرفة نوع المشكل. وقلنا معرفة نوع المشكل تفصيلا حتى يكون لما أروح أتدون في باحة العقل هناك أروح أبحث عن شيء معين، مو عن شيء غير معين. إذا بحث عن أشياء غير معين قد أرتطم، لأن في داخل ذهنيتي منذ طفولتي إلى يومي هذا مجموعة من المعلومات الكثيرة التي إذا لم تكن إذا لم يكن هذا المشكل معروف نوعه سأرتبط بهذه المجموعة من المعلومات ولن أصل إلى الوصول. بعد أن أتعين عندي نوع المشكل وبعد أن أجد كل هذه الأمور شنو أنتقل إلى الحركة المعروفة بالحركة الذاهبة، يعني أن يسعى الآن الفكر، الآن ندخل في مراحل الفكر كلها المرحلتين أو الدورين السابقين عبارة عن مقدمات للفكر، أما الأدوار الثلاثة الباقية هي الفكر. وإذا تذكرون عرفنا الفكر بأنه حركة العقل بين المعلوم والمجهول، عن هاي الحركة اللي تسمى المعلوم والمجهول هي الحركة الذاهبة والدائرة والراجعة. أولا الحركة الذاهبة، بعد أن عرفنا نوع المشكل ننتقل مباشرة إلى وين؟ إلى المعلومات الموجودة في الذهن. اللي هي عملية الرجوع إلى ما عندي من معلومات في الذهن وأبحث عن بحسب ما تعين من نوع المشكل، أبحث وين المشكل وين المعلومات التي تتناسب أو الخانة، الخانة التي ينضم إليها نوع المشكل الذي حددناه. يعني شنو الخانة المطلوبة؟ المكان أو المعلومات اللي ينضم إليها، الجهة التي ينضم إلى هذا المعلومات. فأوجه المعلومات أو أوجه المشكل الذي عيننا نوعه إلى تلك المعلومات. بعد ذلك أنتقل إلى الحركة الرابعة أو الدورة الرابعة اللي عبارة عن الحركة الثانية اللي عبرنا عنها بالحركة الراجعة أو الحركة الدائرة. الحركة الدائرة اللي هو دائرة في بين المعلومات الآن، وهي كما قلنا لما تحدثنا عن كتب التعريف قلنا أصعب وأشق الأدوار هي هذه الحالة، وهي الحركة الدائرة، لأنها بها يكون الإنسان مفكرا فاهما ذكيا نبيها، لأنه إذا كان نبيه ذكي بمجرد أن ينتقل نوع المشكل إلى داخل البيت سرقة البحث عنده، قوة البحث عنده، عملية التنسيق في داخل الذهن سريعة عنده، ولذلك بسرعة يعطيك الجواب. نقول هذا فلان شنو؟ نعبر عنه سريعا بديعا بعد. نعطيه مثل الكمبيوتر، نعطيه مباشرة المشكل بسرعة يدخل داخل الذهن يعطيك الجواب. نقول هذا فلان سريع بديعا. أو رجل إنسان مثلا نعطيه المعلومات تخزنها داخل الكمبيوتر ماله، لكن تجده عن شيء يقول انتظر انتالي 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 يعطيني الفكرة، أقول انتظر قليل أتخلي أفضل فيها أصل إذا أنكلم أو لا، هل عدا فكرة أنكن أتام ذهني بليد ما عندي قدرة تفكير وما عندي سرعة في عملية البحث وعملية التنسيق بين المعلومات، بطبيعة الحال لن أصل الجواب إلا من الشخص. لا نريد أنه سؤال دقيق نتكلم عن المستوى العام، الأسئلة اللي بحسب المستوى العام، يعني اللي يكون في الواقع يحتاج أنت تأمل بسيط فقط ويعطي جوابها، يعني التفكير العادي البسيط تأمل فقط ويعطي جوابها. طريق من هذا الطريق، لكن إذا كان هو بالتأمل البسيط ويعطي جواب يأخذ في حلقة يومين أو ثلاثة أو يمهز في كثير، أو مثلا الآن تحصي الجواب الآن تشرح لي أحد مثلا القياس الدنيا والقياس المدية تتعرف شنو القياس الدنيا كيف تنفهم فيها أو يعطي جواب، فهي هذا يكون عنده نبادة في ذهنه، أو أن يكون عنده عملية تنسيق دقيقة وعملية سرعة بحث بين المعلومات. هو طبيعي كما قلنا بأنه الإنسان الذكي الإنسان النبيل هو الذي يستطيع أن يتحرك من هذه من هذا الدور أو من هذه الحركة بسرعة خاطبة يكون عنده قدرة في جمع المعلومات، لأن لا يمكن أن يكون بسرعة لكن السرعة الخاطبة شنو؟ بالغلط، لأنه ما يعين في هذه المعلومات مثلا هذا المشكل يدخل في هذه القارة ويختار لها أنه هذه المعلومات التي تتناسب معه وينسق بها سريعا ما في الجواب، وإنما يختار له قارة أخرى مثلا من علم آخر، فطبيعي راح يكون الجواب خطأ. صاحب الذهنية القوية وصاحب الحظ الوافر من العلم هو الذي يستطيع هذا، هو الذي يستطيع أن يبحث بسرعة وينسق بسرعة. إن الشيخ المظفر رحمه الله عليه قال لنا طريقة عامة يمكن أن يستفيدها في حل المطلوب، يعني للوصول إلى المقدمات هناك طريقة تساعدنا للوصول إلى المقدمات. هذه الطريقة يمارسها اللي راح يذكرها الشيخ المظفر ممارسة عند العقل واضحة، إلا أنه ماذا؟ أنا بالعبارات قلت شلون يمارس العقل؟ ما أدري، يعني خليها كمبيوتر، لأن ما قصدي حتى ما نذكره ان في العالم مثال خارجي، ما اقدر اطرح مثال خارجي واقف لكم بحسب ما يريد، وانما نمارسها في داخل العقل دون ان نشعر بذلك. اللي عبر عنها بطريقه التحليل، طريقه التحليل عباره عن ثلاثه امور تذكر. الامر الاول ان نحلل المطلوب، قضيه عمليه موضوعه محمود، يعني احدها قد اثر مطلوب على النتيجة، مطلوب على نفسه يقال له مطلوب، إذا وصلنا إليه يقال نتيجة. هذا المطلوب الذي نصل إليه موضوع محدود، حاج أصغر وحاج أكبر. نمع الحد الأصغر على حدة ونمع الحد الأصغر على حدة، هذا في وين؟ كله في العقل وكل كلامنا في داخل العقل، ما موجود في الخارج. نضع الحد الأصغر على حدة ونضع الحد الأكبر على حدة، نبحث عن كل شيء يصح حمله على الحد الأصغر، نسوي مجموعة يعني قضايا حملية يعني محمولات يصح حملها على الحد الأصغر، نصبح حملها مجموعة بالقضايا حملية موضوعها الحد الأصغر، ثم نبحث عن قضايا أو عن محمولات لا يصح حملها على الحد الأصغر، يعني تتصور أن قضايا حملية حملية موجبة وهذه قضايا حملية سالبة أيضا موضوعها من موضوعها الحد الأصغر، ثم نبحث عن الحد الأكبر وما يصح حمله على الحد الأكبر، فتتصور عندنا قضايا حملية موجبة موضوعها الحد الأكبر، ثم نبحث عن قضايا لا يصح أو عن محمولات لا يصح حملها على الحد الأكبر، فتتصور عندنا قضايا حملية سالبة موضوعها الحد الأكبر. فتحصل عندنا على هذا الأثر قضايا حملية موضوعها الحد الأدنى وقضايا حملية موجبة موضوعها الحد الأدنى قضايا حملية سالبة موضوعها الحد الأدنى وقضايا حملية سالبة موضوعها الحد الأدنى. بعد هذه الكومة من القضايا الحملية والموجبة السالبة سواء كان حد الأصغر أو الحد الأكبر موضوع لها ننتقل للمرحلة الثالثة وهي بعد أن تحصل هذه المعلومات من دون بعملية اللي عبرنا عنها بعملية تنسيق ذات عملية صح دي لابد عملية تنسيق بين هذه القضايا نبحث عن القضايا التي تتلاعب فيها من الحد الأكبر يكون موضوعا أو لا محمولا وبين القضايا التي يكون فيها الحد الأكبر كذلك سواء كان موضوعا أو محمولا من جهة أخرى شنو اللي يتلاعب بين القضيتين بحيث يتألف هو أحد الأساس الطريقة السابقة اللي تتذكروا يعني احنا نروح إلى موضوعات حد أكبر وموضوعات حد أكبر قرايح حملية الجنة قرايح حملية الجنة موضوعات حد أكبر موضوعات حد أكبر حملية ثالثة حملية ثالثة احنا نبحث شنو من القضايا اللي يتكون من أقل الأساس وينتج لنا نتيجة هي النتيجة المطلوبة هذا العمل كله من نقوم كله نقوم في داخل العقل دون ان نشعر بشيء من ذلك كذلك هذا الكلام كله اذا كانت القضيه حمليه اما لو كانت القضيه شرطيه كذلك الامر ناخذ مقدم وتالي وضع المقدم لوحده والتالي لوحده ثم نوصل نقوم بعمليه اتصال يعني نسبه اتصال بين تالي من القارئ وبين المقدم الموجود في القضية كل ما يصح أن يقع بينه وبينه نسبة اتصال نسبة واحدة القضايا مستوى كثيرة مقدمها ومقدم القضية ثم بالنسبة للتالي كذلك نفعل هكذا أو سلب الاتصال هتكون حدا متصلة ثالثة سواء كان مقدمها المقدم القضية أو مقدمها ثاني القضية شو لنا متصلات ثواني ومتصلات موجبات نجمع بين هذه القضايا ونقوم بعمليه التنسيق بحيث نبحث عن تنسيق بين قضايا تتكون بينها احد الاسئله المتوفره في الشروط احد الاسئله الاربعه بحيث تتوفر في الشروط وينتج لنا النتيجه هي النتيجه المطلوبه اذا تحصلنا على هذه النتيجه مباشره ينتج المهمه من الحركه الدائره اي العمل اللي قامت به وهي اشد الاعمال واقعا من دون ان نشعر هي اشق واصعب الاعمال واذقها الذي توصلنا الى المطلوب ينتقل ذهننا من المعلومات التي حصلنا عليها الى المجهول الخارجي وهي عندما تتالف السياره والسؤال وكذا ونصل الى النتيجه نخرج بالنتيجه وهذا المطلوب الذي يحل به المشكل الذي واجهناه في المرحله الاولى والدور الاول المطلوب المقدمات عادة في نتيجة نكون المقدمات نوصل بها الى نتيجة يعني احنا عندنا في الاصل قياس والقياس رجع نتيجة في داخل عملية التحليل نقوم بعملية المقدمات مطلوبة في داخل الذهن مقدمة إذا عرفنا حل المطلوب من طريق آخر مو طريقة التحليل اللي عبرنا عنها بطريقة أنها طريقة التحليل أما التحليل خلي إلى طرفين خلي أكبر وخد أكبر كل واحد بوحده ونضم نحمل عليه ما لا يصح الحمل عليه ثم نجمع نجمع أشكال ثلاث ونصل إلى النتيجة الطريقة الأخرى هي طريقة القياس الاستثنائي إذا أردنا أن نحل المطلوب بطريقة القياس الاستثنائي نتبع هذه الخطوات اللي هو عبارة إذا عن ثلاث خطوات الخطوة الأولى وإحنا كانت تذكرنا في القياس الاستثنائي قلنا القضية لابد في القياس الاستثنائي عبارة عن قضية سطحية وقضية أخرى حملية باعتبار أن القياس الاستثنائي جنوب الناس أن النتيجة مذكورة إما بعينها أو بنقيضها في المقدمة فقلنا لا بد أن تكون إحدى المقدمات منه قضية شرطية ونستثني أحد الطرفين قلنا إذا استثنينا عين المقدمة ننتج لنا ماذا؟ عين الثاني مثال لأنه بعد يكون بينهما المقدم يكون ملزوم ولازمه الثاني إذا تحقق الملزوم تحقق اللازم قل له وليس العكس، وليس العكس بمعنى انه اذا استثنينا عين التالي لا يلزم منه ان يتحقق العين المقدر، لكن اذا استثنينا نقيض التالي لازم منه نقيض المقدر، وليس العكس كذلك، يعني اذا استثنينا نقيض المقدر لا يلزم منه نقيض التالي. نقول اذا اردنا ان نصل الى المطلوب عن طريق القياس الاستثنائي تتبع الطرق التالية. الطريق الاول هو ان نبحث عن كل ملزومات خبير، نبحث عن كل ملزومات المطلوب، تعال كل ملزومة فنجعل ثاني ايه، نجعل المطلوب ثاني وذاك الملزوم مقدم، نبحث عن ملزومات او نبحث عن لوازم اللازم إليه، فنجعله هو مقدم ولازمه ثاني له. يقولون كنا نبحث عن ملزومات نقيضة، النقيض الملزومة، لأنه إذا استثنينا النقيض يجزر الملزوم النقيض اللي هو نقيض العين، عين الأول، ثم نبحث عن ملزومات النقيض، ثم عن لوازم النقيض كذلك. نعم هالصورة، نبحث عن لوازم وملزومة، ونبحث عن ملزوم نقيضة، ونبحث عن لوازم نقيضة. أي ما خلصوا. ثم بعد ذلك هذا كله في الكلام في القضية الشرعية المستطيلة. لا استثنائي استثنائي. قلنا احنا بيات الاستثنائي الاتصالي والانفصالي. الاستثناء الاتصالي يعني. الاستثناء الانفصالي. وهكذا. نبحث عن كل ما يعارض النقيض. نقيضة يشنو عارض النقيض. كل ما يعارض نقيضة صدقا وكذبا. او صدقا فقط او كذبا فقط. مفصل إما أن يكون مفصل حقيقيا لو تتوت ما يعانس نقيضه تتوت أو صدقا فقط ما يعانس هو مالعة الجنة أو صدقا فقط وهي مالعة قلوب. ثم نؤلف من البحث الأول اللي هو قضايا تقييم مفصلة اللي هو عبارة عن كما قلنا ملزوما ولازم ونقيض وملزوم نقيضه ولازم نقيضه. هذا يقول الشرط الاول يقول في الشرطيه المتصله يعني الشرطيه المتصله نؤلف الشرط الاول انه قضايا متصله باعتبار اننا لازم ملزوم رحمه الله لازم وملزوم اذا الفناهم للتفريق حنلف كلام استثنائي وراح نالف قضايا متصله للتفريق اذا استثنينا العين المقدر استثنينا العين الثاني إذا استثنينا نقيض التالي فتجلى نقيض المقدم فهكذا بحسب القاعدة السابقة. يعني المهم تألف منهم قياس استثنائي ينتج لنا المطلوب. معنى السابق هناك قياس اقتراني بعملية التحريف قياس اقتراني ينتج لنا هناك قياس استثنائي ثالث استثنائي اتصالي إذا كان بحسب اللازم والملزوم ورقيب الملزوم وملزوم النقيض ولازم النقيض ينتج لنا شرطية مقدرة يستثنى عين المقدم ينتج لنا عين الثاني أو نستثنى النقيض الثاني ينتج لنا عين المقدم بحسب ينتج لنا نتيجة بحسب القياس الاستثنائي الانفصالي أو نألف قياس استثنائي انفصالي شرطية مقدرة بحسب الثاني الشرطية منفصلة نستثني فيها أحد الطرفين ينتج لنا نتيجة بحسب القياس الاستثنائي الانفصالي. بعد حصول هذه النتيجة ننتقل من المعلومات إلى المشكلة الثانية. خلاصة الكلام أنه كسب المقدمات كسب المقدمات ثم نقوم بعملية التحليل طريقة التحليل بقياس الثاني بقياس الثاني الأملي أو الشكل أو بالقياس الاستثنائي الاتصالي أو الانفصالي. يعني نفكك هذه القضية المتصل او المفصل او نفكك القضية الحملية او الشرطية ونحمل او لا نحمل نتصل او نوصل او نوصل بحسب مراد تتصور عندنا مجموعة قضايا نصل بها بالتالي النتيجة ننتقل بها من المعلومات الى المسؤولات وهي النتيجة. وقلنا هذا الامر كل الاحتمالية يحصل في داخل العقل من دون ان هذا من دون ان نشعر بذلك والا يلزم اذا نشعر بذلك. أنت مرحنا هذا اللي هو حتى نبين فيه هذا المطلوب، وإلا نحتاج إلى كمبيوتر نظمته مثل هذا المعلومات ومثل هذه القضية، القناة نقولها ونقولها ونقولها أو غير ذلك من هذا. خاتمة للمواقف الحسنة. القياس المضمار أيضا أما في أكثر أمامنا وإتهاماتنا من تحمل الأسلحة وبرنامج حربها، ولكن على الغالب لا نلتزم بالقياس المنطقية في الإنسان. سألت من سبقها رسل إلى نتيجة، رسل إلى مطلوبنا، لكن من دون أن نوقف قياسا فقد نخدم المقدمات أو النتيجة اعتمادا على وضوحها، ثم نقف الغالب على نفس الإنسان. هاي مسائل مخاطرة والقياس الذي تفقده منه النتيجة أو أحد المقدمات يسمى القياس المضمار. يعني القياس المضمار يشمل على كل القياس إلا مضمار، على كل القياس مضمار النتيجة فلا تسمى مضمار. وما حدثت قبلها فقط تسمى ضمير، كما إذا قلت هذا إنسان لأنه ناطق. ومن كده لحظة رسول الله واسمه الرياء هذا ناطق صغرى، كل ناطق الإنسان شجرة. لما تجد هذا إنسان أحدث أكثر صغرى وقدمت كمان كالنتيجة. فهي هم القياس القياس المضمر وإذا نسميه القياس الضمير. فقد تقول هذا إنسان النتيجة تقبل لأن كل ناطق إنسان هي صغرى محلوظة الصغرى، فتحلل الصغرى محلوظة الصغرى النتيجة نخلي القياس المضمر. فقد تقول هذا ناطق وهي الصغرى لأن كل ناطق الإنسان هي الصغرى، فأحد النتيجة فتكفي بالمقدمة تكفي بالمقدمتين عن ذكر النتيجة لأنها معلولة أقف على ذلك على مر عمر حسب المقدمات بالتحديد. القياس الضمير في خصوص الكبرى، يعني هذه الكلمة عنها الكلمة الكبرى. إذا حدثنا نسمي قياس مضمر نسمي قياس مضمر، وإذا حدثنا الكبرى والنتيجة والكبرى نسمي قياس مضمر. قياس مضمر أعمل القياس المضمر يشمل إذا حدثنا الكبرى والكبرى والنتيجة والقياس الضمير فقط. وقلنا ان الاجرام الثلاثة الاخيرة جنها هي الظاهرة والدائرة والرابعة، فقد ضبطنا هذا حركة العقل بين المعلوم والمجهول.
عرف ابن العقل العقل بين المعلومات عرف ابن العقل من المعلوم من المجهول
وقلها من
يعني حركة العقل من المعلوم للمجهول نهاية التجارة العقل للمجهول هاي التجارة النتيجة هي حركة من العقل هي على قسم التعريف في آخر الجزء الأول والآن أن النقص الذي نطبق في هذه الأدواء على قسم المعلومة التصنيفي فعلى ما تقدم من درس أنواع السواعد النقص تلك الأدواء الخمسة لماذا؟ أولا مواجهة المشكلة ولا شك أن هذا الدور لازم لمن يفكر لكسب المقدمات لتحصيل أمر الأقل لا يتعلق بكتبه بشيء ما لم يواجهه لتحصيل أمر المجهول لأنه لو لم يكن عنده أمر المجهول مشكور فلم تفت إليه واجهه فوقع في حيرة من الجهل به لما فكر في طريق إلى حل فلا يرجع حتى يبلغ الكسب ولذا يكون هذا الدور من مقدمات الفكر لا من الفكر مكتوب ثانيا معرفة نوع المشكل معرفة نوع المشكل والغرض من معرفة نوع المشكل أن يعرف من جهة الهيئة أنه قضية حمية أو شرطية منفصلة أو منفصلة 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 ثم نعرف من جهة المادة أنه يراد أي علم المعارف مادته يعني مقاداته مثل أي علم المعارف أو أي قواعد النظريات ولا شك أن هذه المعرفة لازم قبل الاستهلاك بالتفكير قال قبل ما يسأل فكر سوى هذا حتى يتوجه للخارات الموجودة في ذكره إلى العلم ولا شك أن هذه المعرفة لازم قبل الاستهلاك بالتفكير وتحصيل فتحصيل المقدمة وإلا ما وقف في مكانه وارتقم لبحر من المعلومات لا تزيده إلا جهلا فيتلبد ذهنه ولا يستطيع الانتقال إلى معلوماته قبل أن يوزنها ويحل بها المشكل فلذا كان هذا الدور لا بد من التفكير وهو ايضا من مقدمات التفكير لا منه مفتوح ثالثا حركه العقل من المشكل الى المعلومات فهذا اول ادواء الفكريه على بعده فان الانسان
ومعرفه نوعه يسبع فكره الى طريق النفس يعني ينتقل من المجهول الى المعلوم فيرجع الى المعلومات التي اختزلها عنده حتى يشوف موجوده قبل افكر او اجيب فاذا كان موجوده قبل اتم المعلومات ليفكر على الياس انت منها ما يساعده على الحل فهذا انتجع على الرجوع الى المعلومات هو حركه العقل هو حركه من العقل وانقطاع من المجهول الى المعلوم